بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: طالب علم تكلم في موعظة عن الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس وغيرها من أماكن العمل الأخرى وأفاد وأجاد، وعندما سئل عن رجل سلفي معه محل تجاري للنساء قال: هذا مما عمت البلوى به، وإن النساء تلبث في المحل وقتا قصيرا وغير ذلك، هل كلامه هذا صحيح؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، موضوع التحذير من الاختلاط موضوع مهم لما فيه من الفتنة على الرجل والمرأة، وقد قال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا في زمن هو خير الأزمان، والخطاب بشأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات الطيبات، كما قال الله: الخبيثات للخبيثين، الخبيثون للخبيثات، الطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. قال النبي: أولى بالمؤمنين من أنفسهم أزواجه وأمهاتهم. وفي الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. قال: يا رسول الله لا تلحموا. قال: الحمل الموت. وفي مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفي الصحيحين عن أسامة رضي الله عنه، أسامة بن زيد، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت على أمتي فتنة أضر من النساء للرجال. هي فتنة عظيمة، فتن كثيرة دونها، فنعم ما يفعل من يحذر من ذلك المسلمين لما في ذلك من الأضرار عليهم رجالا ونساء. أما القول بأن من له متجر، من له سوق ثياب نساء يبيع فيه، يدخل عليه النساء وربما احتاج إلى أن يتحدث معها ويناولها ويستلم منها، أنا ذلك ما عمت به البلوى، هذا ما هو صحيح. ما عمت به البلوى، ولله الحمد، البلوى تعم بأشياء غير هذا. هذه يمكن أن تشتري المرأة من المرأة وتجعل المرأة لها في بيتها في مكان خاص بها، يعني ليس عبارة عن مكان اختلاطي للنساء، مكان يشترين منها، والرجال يشترون من الرجال، ولا يعرض الإنسان نفسه للفتنة، وهذا اختلاط. يجتمع الواحدة والاثنتان والثلاث وغير ذلك عند الرجل، سواء في سوق الذهب أو سوق الملابس وغير ذلك، فيتحدثنا ويعني يجادلنا في البيع ويحصل ما يخشى منه الفتنة عليه وعليها. فالقول بأن هذا ما تعم به البلوى أو أن هذا جائز على إطلاقه، هذا خطأ لتضمنه للفتنة ولتضمنه للاختلاط ولأنه ليس كما يقول أنهم متعم به البلوى، لأنه يستعاض عنه بما سبق ذكره. ولم يكن في الأزمنة الماضية من يفعل ذلك، ويقر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن من يبيع للنساء أشياء يخصهن ويجتمعن عنده لذلك من ملابس النساء، فما كان هذا. المرأة تخالط المرأة وتأخذ حاجتها منها، والرجل مع الرجل يأخذ حاجته منه، وما كان من الأشياء التي في عموم اجتماعات الناس وركوب الناس في مركب واحد وسير الناس في الحج، هذا مع امرأته وهذا امرأة حج أو عمرة أو سفر أو غزو أو ما كان من ذلك مما كان في الأزمنة الماضية ونحوها، هذا ما هو اختلاط، ليس العبارة عبارة عن اختلاط، لأن هذا مع محرمه، هذا مع محرمه. الاختلاط أن يوجد نساء مع رجال أجانب لا بدون محرم، أما أن يوجد هو مع محرمه لسفر أو يوجد مثلا في سوق مع أهله ومع ذلك أيضا في حالة مأمونة، حالة مأمونة على أهله ومأمون عليه ولحالة لا بد منها، هذا ما يكما يصدق عليه الفتنة، وإن وجد فيه شيء من الاختلاط لكن لا يصدق عليه الافتتان. نعم.
يقول السائل: هل ثبت هذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله قال: من تصوف ولم يتفقه تزندق، ومن تفقه ولم يتصوف تفسق، ومن جمع بينهما توفق؟
بغض النظر عن ثبوتها وعدم ثبوتها، لهذا القول فيه تخليط. الفقرة الأولى ما هي؟
من تصوف ولم يتفقه تزندق،
هذا غالبهم أن كثيرا منهم يتصوف، والأصل فيهم هذا، يتصوف ولا علم له ولا استقامة له، فتجدهم منهم زنادقة، كثير منهم تجد عندهم يعني إما الحلول أو الاتحاد، القول بالحلول أو الاتحاد أو الشركيات أو غير من ذلك أو الغلول المهلك. فمن تصوف وهو وليس عنده طريقة علمية ولا تتلمذ على أهل الهدى تزندق، غالبا هذا شأنهم.
ومن تفقه ولم يتصوف تفسق،
كذب، هذا ما هو صحيح. من تفقه ولم يتصوف هذا غير صحيح، التصوف بدعة، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الصحابة رضوان الله عليهم تفقهوا في الدين وما كان فيهم تصوف، والسلف رضوان الله عليهم تفقهوا في الدين وما كان عندهم تصوف. من ادعى أن الصحابة فيهم صوفية أو أن القرون الأول فيها صوفية أو ما كان من ذلك فقد كذب لعدم الدليل على ذلك. صوفية بدعة، وأولئك أئمة سنة، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وقال الله سبحانه: اتبع سبيل من أناب إلي، وقال يعني أمر نبيه أن يهتدي بالأنبياء قبل يهتدي بهم، وقال الله عز وجل: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذه أمة رضي الله عنها، سابقون رضي الله عنهم ومن بعدهم كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس خير القرون كلها قرن النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس في قرنه أي بالنسبة لأمم الأنبياء الماضين، وأمثال هذا كله يدل على أنه لا يجوز اعتقاد ولا القول بأنه يوجد في الصحابة أو في التابعين أو في السلف أو في أئمة الهدى صوفية تصوفون، إنما هذه أقوال الكذابين الذين يعني عندهم تصوف ثم هو يريد أن يلصق ببدعته، هذا يعني يجعل له فيها أسوة، يقول أبو بكر صوفي وفلان صوفي والصحابة صوفية، أعوذ بالله أعوذ بالله، والله هذا يخشى عليه، هذا ظالم، ظلم السلف رضوان الله عليهم، هذا جاني على الأمة أن يرميهم بالبدعة. نعم، هذا متقول، تقول بلا علم، ما هناك سلفي صالح لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم صوفي، إنما الصوفية حدثت متأخرة، الصوفية التصوف والتشيع كله محدث وكلها يعني أولاد علات، وتجد كل تجد بين الصوفية والشيعة علاقة قديمة قد جمع بعضهم فيها رسالة خاصة في العلاقة بين التصوف والتشيع، وهي بدعة، ومتى حدث التشيع ومتى حدث التصوف؟ الكلام الفارغ الذي يقول إنه يوجد صوفية في السابق سبق أنه من تفقه لم يتصوف أنه تفسك أنه تفسك، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل ترده الأدلة وقائله فاسق بل حاشا أئمة الهدى أن تثبت إليهم هذه الأقوال. كم قد ألصقوا بعلي بن أبي طالب من أقوال، وكم قد أناطوا بالشافعي من أقوال ومالك وغير ذلك من أئمة الهدى. قال شيخ الإسلام جزاكم الله خيرا، وأن أتوا بهذا النص أو هذا الكلام جيد من مجموع الفتاوى الثاني الحادي عشر صفحة 5. قال شيخ الإسلام بعد أن سئل قدس الله روحه عن الصوفية وأنهم أقسام والفقراء أقسام، فما صفة كل قسم وما يجب عليه ويستحب له أن يسلكه؟ فأجاب الحمد لله: أما لفظ الصوفية فإنه لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة، إنما اشتهر التكلم بعد ذلك، ومن نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة الشيوخ كالإمام أحمد بن حنبل وأبي سليمان الداراني وغيرهما، قد روي عن سفيان الثوري تكلم به، وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصري، وتنازعوا في المعنى الذي أضيف إليه الصوفي، فإنه من أسماء النسب كالقرشي والمدني وأمثال ذلك. قيل إنه نسبة إلى أهل الصفة، وهذا غير صحيح، وهو غلط، قالوا هو غلط، لأنه لو كان كذلك لقيل صفي. وقيل نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله، وهو أيضا غلط، فإنه لو كان كذلك لقيل صفي. وقيل نسبة إلى الصفوة من خلق الله، وهو غلط، لأنه لو كان كذلك لقيل صفوي. وقيل نسبة إلى صوفة بن بشر بن أدى بن طابخة، قبيلة من العرب كانوا يجاورون بمكة من الزمن القديم، ينسب إليهم النساك، إلى صوفة بن بشر. وهذا وإن كان موافقا للنسب من جهة اللفظ فإنه ضعيف أيضا، لأن هؤلاء غير مشهورين ولا معروفين عند أكثر النساك، لأنه لو نسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين تابعيهم أولى، ولأن غالب من تكلم باسم الصوفي لا يعرف هذه القبيلة، ولا يرضى أن يكون مضافا إلى قبيلة في الجاهلية لا وجود لها في الإسلام. وقيل: وهو المعروف إنه نسبة إلى لبس الصوف، فإنه أول ما ظهرت الصوفية من البصرة بصرة، وأول من بنى دويرة صوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد أبو عبيد البصري شيخ الصوفية وواعظهم. قال البخاري: تركوه، وقال النسائي: متروك الحديث. قال الجوزجاني: سيء المذهب، ليس من معادن الصدق. توفي لخمسين ومئة من الهجرة، يعني هذا زعيمهم في البصرة أول ما ظهر البلاء من تلك الجهة، من جهة الكوفة، التشيع والقدر ما يتعلق بالبصرة وأمثال ذلك. فإذا في زمن 150 بعد 150 سنة ظهر التصوف، بعد قرن ونصف من التصوف. ألا فليستحيي على نفسه من زعم أنه يوجد في السلف صوفية، إنما هذه بعد هذه المدة بعد انقراض القرن الأول ونصف القرن الثاني وجد بعضهم من تكلم في هذا، كما في سير أعلام النبلاء وميزان الاعتدال الذهبي ترجمة عبد الواحد بن زيد أبي عبيد البصري شيخ الصوفية. هات الميزان ننظر هذا الدجال الذي عمل هذا الفتنة في البصرة، ما يسمون واعظهم. وعبد الواحد من أصحاب الحسن، وكان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك ما لم يكن في سائرهم الأمصار، ولهذا بالغ غلو بعضهم، يعني يلبس الصوف في أيام شدة الحر الذي بعضهم ربما يحتاج أن يخلع أعالي ثيابه ويبقى عليه أسافل ثيابه من أجل إذا كان بمفرده يعني في نوم أو من أجل يستريح من الحر، وهذا يلبس شدة في شدة الحر الصوف، وفي شدة البرد القارس أخف الثياب. لماذا قال أعذب نفسي؟ أو هل خلقك الله تعذب نفسك؟ هل الله كلفك؟ وهل هذا دين أن يعذب الإنسان نفسه؟ ما لو كان كذلك ذهب الإنسان يرتمي في النار ويحرق نفسه ويرتمي في كذلك أيضا في حتى بعضهم يأتي بمقولة يقول من أراد الجنة ينام في المزابل. ومن أين جئتم بهذا الكذب؟ من أراد الجنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله كانوا يتنزهون عن النوم في المزابل، وهو لم يجد هذا من صالح، لعب بهم الشيطان، يعني في تلبيس إبليس فضيحة لهم واسعة، فضيحة للصوفية الذين يأتون بهذه الأقاويل الكاذبة. هذه ترجمة عبد الواحد بن زيد البصري الزاهد شيخ الصوفية واعظهم لحق الحسن. روى عباس أن يحيى بن معين قال ليس بشيء، قال البخاري عبد الواحد صاحب الحسن تركوه. الحسن قد لحق به معتزلة، واصل بن عبيد واصل بن عباس بن عطاء الغزال، عمرو بن عبيد، وجملة من هؤلاء التلمذوا، جملة التلمذوا على الحسن البصري. منهم من راح معتزلي، ومنهم من راح صوفي ضال، ومنهم أمثال هؤلاء. وقال الجوزجاني أعني أنه أن العالم الصالح ليس معناه أنه يضمن للناس الهداية، هو يعلم دين الله، يعلم دين الله، وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم نسأتم فلها، ولا تكسبوا كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الله قد يزيع قلب أناس، قد أزاع قلب أناس من المنافقين في زمن نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الجوزجاني سيء المذهب ليس من معادن السلف. ثم ذكر من مناكيره، كان عابدا يذكرون لكنه مع ذلك صوفي، ما روى ابن أبي الدنيا في تواليفه، قال حدثنا عبد الرحمن بن زبان أبو علي الطائي قال حدثنا الصمد بن عبد الوارث قال عبد الواحد بن زيد هو البصري هذا قال حدثنا أسلم الكوفي عن مرة عن زيد بن أرقم قال كنا مع أبي بكر فدعا بشراب، فلما أدناه من فيه بكى وبكى حتى أبكى أصحابه وسكتوا وما سكت، ثم مسح عينيه فسألوا قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يدفع عن نفسه شيئا ولم أرى معه أحدا، فقلت يا رسول الله ما الذي تدفع عن نفسه؟ قال هذه الدنيا مثلت لي، فقلت لها إليك عني، ثم رجعت قالت إن أفلت إن أفلت مني فلن ينفلت مني من بعدك. قال هذا من مناكيره، إن أفلت مني فلن ينفلت مني من بعدك. قال شيخ الإسلام انظر كيف قال، ولهذا كان يقال فقه كوفي، فقه كوفي، وأيضا الشيعة، الشيعة من الكوفة، الكوفة كان فيها التشيع وكان فيها فتن كثيرة، وعبادة بصرية، وعبادة بصرية وقدر بصري. كان بعض المحدثين إذا جاءه أحد من البصرة اختبره في القدر هل سالم من القدر، إذا سيطلب العلم عنده هل عنده أفكار قدرية، وإذا جاءه أحد من الكوفة اختبره في التشيع، فمعدن التشيع الكوفة، ومعدن التصوف، ومعدن التصوف والقدر القول بالقدر البصرة. أما عندنا في اليمن ما هو معدن التشيع، إنما استلفوه لما جاء الأبناء هنا، لما جاء الأبناء أبناء الفرس وكذا يعني، وكانوا قد جاءوا إنقاذا لليمن من يعني ماذا، من اسم هذا أبرهة الأشرم في قصة سيف بن ذي يزن. وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن محمد بن سيرين أنه بلغه أن قوما يفضلون لباس الصوف، فقال إن قوما يتخيرون الصوف يقولون إنهم متشبهون بالمسيح بن مريم وهدي نبينا أحب إلينا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس القطن وغيره أو كلاما نحو من هذا. ولهذا غالب ما يحكى من المبالغة في هذا الباب إنما هو من عباد أهل البصرة، مثل حكاية من مات أو غشي عليه من سماع القرآن ونحوه، كقصة زرارة بن أوفى قاضي البصرة أنه قرأ في صلاة الفجر فإذا نقر بالناقور فخر ميتا، وقصة أبي جهير الأعمى الذي قرأ عليه صالح المري وصالح من العباد هو ضعيف فمات، وكذلك غير من روى عنهم ماتوا باستماع قراءته، كان فيهم طوائف يصعقون عند سماع القرآن لم يكن في الصحابة من هذا حاله، لما ظهر ذلك أنكر ذلك طائفة من الصحابة والتابعين كأسماء بنت أبي بكر وعبد الله بن الزبير ومحمد بن سيرين ونحوهم، والمنكرون لهم ما أخذان منهم من ظن ذلك تكلفا تصنعا، يذكر عنهم أنه قال ما بيننا وبين هؤلاء الذين يصعقون عند سماع القرآن إلا أن يقرأ على أحدهم وهو على حائط فإن خرف فهو صادق، ومنهم من أنكر ذلك لأنه رآه بدعة خالف لما عرف من هدي الصحابة كما نقل عن أسماء وابنها عبد الله، والذي عليه جمهور العلماء أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوبا عليه لم ينكر عليه، وإن كان حال الثابت أكمل منه، حال الثابت أكمل منه، وتكلم في هذا على هذا العصر التصوف ما ظهر في تلك القرون المفضلة كما ترى، بعد 150 عام ذكر بعض التزهد وبعض أشياء مثل هؤلاء الزهاد الذين أما بعد ذلك في زمن بن عربي وابن سبعين الحلاج وهؤلاء فظهرت زندقة واضحة، إلحاد صريح، كان أحدهم يسمع الكلب ينبح يقول سبحانك يا أرحم الراحمين، يعني معناها أن الكون كله الله وأن الكون متحد، يعني الله هو المخلوق هو الله والله هو المخلوق ولا فرق، وهذا أشد من كفر يهود النصارى، وراجع في ذلك بغية المرتاد في الرد على أهل الإلحاد شيخ الإسلام قال وكان عبد الواحد لا يطلق أن الله يضل العباد تنزيها له، هذه بدعة، يهدي من يشاء ويضل من يشاء بالقرآن وهو يقول لا ما يضل العباد، وفي الجملة عبد الواحد من كبار العباد والكمال العزيز، هذا في سير علام النبلاء أنه هذا القول منه بدعة لأنهما مات بعد 50 و100. قال شيخنا رحمه الله في كتابه تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب صفحة 17 فالذي يسب صحابة رسول الله لا يدخل في هذه الفضيلة، سابقون الأولون إلى قوله كذلك لقد تاب الله النبي والمهاجرين والأنصار إلى آخره، لا يدخل في هذا، وكذلك الذي يسب السنة ويتبرم من السنة ويؤذي أهل السنة، ما زال العلماء في اليمن منذ القدم وهم يعانون الأذى من الشيعة، وأول من أدخل التشيع والاعتزال اليمن هو الهادي المقبور سعدة، وقد دخل في زمن عبد الرزاق قبل الهادي، لكنه دخل دخولا خصوصيا لعبد الرزاق نفسه، أما الذي نشره في اليمن فهو الهادي، الهادي جاء من نجد من الرس، جاء به ونشره بقوة وفعل الفاعيل في صعدة، لهذا كان الشيخ بعد تأليفه صعقة الزلزال ما كان يترحم عليه، من قبل كان يترحم عليه، أما الشوكاني يغترف عنه في النيل ويترجم له ما كان من ذلك، ربما بعض الكذا يذكره، فلا يصلح أن يؤخذ عن الهادي، لا يصلح أن يؤخذ عن الهادي الفقه، هادي معتزلي، هادي ضال، يحيى بن الحسين الهادي. أما بالنسبة للتشيع فيجب أن نكون كلنا من شيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التشيع من الاتباع، فنحن من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما حديث يا علي أنت وشيعتك في الجنة فإنه حديث موضوع ذكره ابن الجوزي، يعني معناه من على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نقول شيعة لالتباس اللفظ، التباس اللفظ، وقد كره السلف التشبه حتى في الزي بأهل الباطل، يعني كان الإمام أحمد أو الخلال يكره حلاقة الرأس في حين كان الخوارج يحلقون رؤوسهم، فكره السلف ذلك، فلهذا لم يشتهر عند السلف أن يقال للسلفي شيعي من حيث اللفظ، لكن من حيث أنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مناصريه ومحبيه على طريقته، وإن من شيعته لإبراهيم من حيث اللفظ، أما من حيث أن يقال أن تقول أنا شيعي هذا غلط.
يقول السائل ما حكم القول بأن من صلى صلاة نافلة في المسجد آثم إلا تحية المسجد وقيام الليل إلا وقيام الليل في رمضان؟
الجواب قول غير صحيح. القول بأن من صلى النافلة في المسجد قول غير صحيح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا من صلاتكم في بيوتكم، والمقصود بها النافلة. قال عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل أفضل. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الراتبة في المسجد، صلى في المسجد، وكان إذا صلى في المسجد صلى ركعتين، إذا صلى في البيت صلى أربعا، جمعا بين أحاديث أنه كان أنه صلى بعد كذا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة، وأمثال ذلك كثير. فهذا القول بأنه لا يجوز هذا غلو، كلام ما هو صحيح ما عليه دليل، بل يجوز أن يصلي النافلة في المسجد وفي البيت، والأفضل أن تكون نافلته أن تكون النافلة في البيت، أخذا بالحديث أخذا بالحديث وبقاء على الحديث للدل الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته للمكتوبة. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاته صلاة قيام الليل وكان يصلون في المسجد بعده، وصلوا في المسجد نافلة، تراويح كانت نافلة. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالتراويح لا فرق بينها وبين غيرها من النوافل، لأن إذا صح ذلك في التراويح وصح في بعض نافلة الجمعة وفي بعض الرواتب من تحية المسجد وغيرها صح في غيرها بلا فرق. القول بأن هذا بدعة وأن هذا لا يجوز وما إلى ذلك قول بلا علم. نعم.
يقول السائل حصلت عندنا منازعة بين قبيلتين ولم ير هذا النزاع غيري، فطلبوني لكي أشهد، فذهبت وشهدت بنحو ما رأيت، وأنقصت شيئا مما رأيت وزدت شيئا مما لا أرى، فهل تكون شهادتي شهادة زور؟ وماذا علي؟
عليك التوبة مما نقصت مما زدت. قال الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فأثنى الله على الشهادة بالحق. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فالميل إلى ذلك ضلال، وإن تلووا أو تعرضوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فهذا مما علمه الله وهو خبير به، وهذا على سبيل التهديد ما تعملون خبيرا. وكونه زاد الزيادة قول زور وظلم، شهادة زور، وكونه نقص منها كتم، أما يكتمها فإنه آثم قلبه. فالنقصان كتمان، إذا علم شيئا وكتمه عمدا، يعني فقط أتى بالشهادة ونقص بعض الكلمات عمدا مما يرى أنه لو زادها أنه يحصل لفلان أو كذا، هذا كتمان، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، هذا فسوق به فاسق. وجمع السائل بين الكتمان، كتمان الشهادة في بعض أجزاء شهادته، وبين الشهادة بغير الحق وشهادة الزور، وأتى خلط معها، يقول يذكر أنه بعض الحق ما أقام فيه من الشهادة فلا بأس، وما زاد فيه يكون قد شهد بغير الحق وشهد بالزور، وما نقصه كتم ما أوجب الله أداءه وبيانه. التوبة عليه من ذلك، وعليه أن يبين ويصلح إن كانت القضية والموضوع ما زال بإمكانه أن يصل إلى ذلك ويبين. فالواجب أن يقيم الشهادة، وأقيم الشهادة لله، الله أمر بإقامتها، أما هذا عوجها من عدة وجوه، فأن يقيمها عند القاضي مثلا أو عند من شهد حتى لا يظلم من نقص من عنه وزيد فيه، حتى لا يظلم. الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أما إذا انتهت القضية وما يمكنه أداء الشهادة فعليه التوبة والاستغفار، والله المستعان.
يقول السائل: هل صحيح أن تلك الجماعات التنظيمية والسلفيين من أهل الحديث سواء؟
هذا كلام ما هو صحيح، هذا خلط عند الذي لا يفهم. الجماعات التنظيمية، جماعات الإرهابية، جماعات كذا، يعني جماعات فرق ضالة، فرق ضالة، ماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. والسلفيون أهل كتاب السنة ومنهج سلف وبعيد عن الفتن، وأهل علم وأهل حديث وأهل استقامة وأهل سكينة وأهل دعوة إلى الله عز وجل. فالذي ما يميز بين هؤلاء يحتاج أن يتفهم، يتفقه. فإن معرفة الفرق الضالة وتمييزها عن الفرق، عن فرقة الهدى، عن فرق الهدى، من الفقه. ما يريد الله به خيرا فقهه في الدين، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فعرف الخير وأهله وعرف الشر وأهله. قال حذيفة: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. ذكر الحديث. الحمد لله كثير من الناس قد تبين لهم ذلك، وفي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ هذه زيادة ثابتة مؤيدة بأدلة من القرآن والسنة. من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. هذه زيادة تندرج قول من شاكر رسولا بعد ما تبين له الهدى تبع غير سبيل المؤمنين واللي ما تولى نصليه جهنم وساءت مصيرا. وتحت قول الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وتحت حديث: عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، أمثال ذلك. فأعني بذلك أنه لا ينبغي أن يجهل الإنسان، بل حتى الكفار الآن، الكفار الآن يدرسون، يخصصون دراسة للفرق، فرق المسلمين، لا من أجل أن يعرفوا المحق من المبطل، ولكن من أجل أن يعرفوا الذي هو متمسك بالدين أشد فيحاربوها أكثر، يحاربونها أكثر منهم ومن نوابهم والمنافقين معهم. وهكذا أيضا في بلاد المسلمين الآن، أخبرني مسؤول بنفسه مرة زرنا فطلب بعض رسائل أعطيته، قلنا: ما المقصود منها؟ قال: أنا أدرس الفرق وأعرف الفرق من تخصصي هذا. وواحد أيضا كان يعني من ينسب إلى أهل السنة ولا زال ينسب إلى السنة ويقول: أنا متخصص الآن وأحضر في معرفة الفرق، ولا بأس بالتخصص في مثل هذا معرفة الفرق، أهم شيء لا تغتر بالباطل وأهله. فقد صنف فيهم البغدادي، وصنف فيهم الشهرستاني على ما فيه، وصنف فيهم ابن حزم في الملل، الفصل في الملل ماذا في الملل والنحل، وصنف فيهم جماعة، ولا يزال أهل العلم يصنفون في الفرق لمعرفتها والحذر منها. فتبين بارك الله فيك أيها المسلم، تبين حتى لا تضل، حتى لا تقع في شباك المبتدع وأنت تحسب أنك تحسن صنعا. قال ابن عسيرين رحمه الله: ما كان الناس يسألون إسناد، فلما وقعت البدع قال الناس أو الفتن قالوا: سموا لنا رجالكم. ينظر إلى أهل السنة يؤخذ عنهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ عنهم، ولا يؤخذ عنهم. تكون أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه حتى لا يدع عرقا ولا مفصلا إلا دخله. وإياك أن تغتر بقول من يقول حزبي سلفي أو حزبي سني، فهذه تخليطات باطلة ممجوجة تردها الأدلة، هذا بعد الحق إلا الضلال. الحزبي حزبي ومبتدع، والسني سني ونسأل الله الثبات. نعم، لأن كيف يقال أنه يعني إخواني سني وصوفي سني وزيدي سني ومرجي سني وهذا كلام؟ لماذا يا قوم هذا؟ قالوا بعثي سني، صدام كان سني. قلنا لماذا سني؟ قال لأنه كان ضد الشيعة. فكل من هو ضد الشيعة من حيث التعريف العام هو سني. هذا الكلام يعني يجعله في يجعله ماذا يورجين به خلاف وراء الحائط، يجعله في المزبلة. ما هو هذا؟ باطل، هذا فيه خلط. هذا الذي يريدون الآن، هذا الذي يريدون أن تكون أنت وإياهم قد دعوا إلى وحدة الأديان يا قوم، ما عاد إلى وحدة إلى وحدة المبتدعة. الآن الدعوة إلى العولمة. أتعرفون ما العولمة؟ أن العالم شيء واحد. أنت واليهودي والنصراني والبوذي والهندوسي والبليروي، نعم، وأمثال هؤلاء كذلك، وكذلك يعني ماذا، والماسونية، وكذلك أيضا الديوبندية ومن التصوفية ومن المهم من المسلمين، خلوكم سواء، عيشوا باش عيشوا كالأنعام، بل هم أضل. فهذه دعوة إلى العولمة، العالم شيء واحد. وما نشروا هذه الأفكار وهذه الوسائل أن يطلع عليه ما تقول، لما تقول تطلع على ما يقول وتقلدهم، يقلد بعضهم بعضا، حتى صار التقليد على مستوى البنات والصغار، إلا من أجل العولمة أن يصير العالم كله كشيء واحد. وهذه العولمة من فروعها ومن معانيها ومن نماذجها، يعني الدعوة إلى وحدة الأديان، أن الأديان كلها واحدة، كلها سماوية. اليهودية دين سماوي، والنصرانية دين سماوي، وكلها سماوية، والدين كله واحد، ولا أحد ينكر على أحد. نظير قول نعم فودوا لو تدهنوا فيدهنون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. يعني هذا عندهم تحتاج إلى تهذيب، هذه الصورة بعضهم من يهذبها الآن، وأمثال ذلك. لكم دينكم، قل تعالوا، قل يا كتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا قل اشهدوا بأننا مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أمثال ذلك كلها. فأعني لا تستغرب أن تجد من المسلمين من يدعو إلى أن تكون، وأشد من يدعو إلى التقارب مع أهل الإخوان المسلمون، فإنهم يدعون إلى التقارب مع الرافضة بشدة، وفي مجالسهم ومنتدياتهم وولائهم، وتجده يحبب الزيدية ويمسح الزيدية، ومعناه دعوتهم هذه دعوتهم. انظر إلى دعوة المساني والبنا وأمثال هؤلاء، وهم يدعون إلى التقارب مع الرافضة إلى مستوى القرضاوي الذي مات قبل أيام، ترك عمله وهو يدعو إلى التقارب مع كذا من هذه الأشياء. فرق بين التعايش وبين التقارب. التعايش معناه أنك تسلم من شره ويسلم من شره، لكن مع الرد على الباطل وإنكار المنكر. وأما التقارب معناه أنت وهو شكي قريب وشأنكم واحد، ولا بأس أن يوجد كنيسة ويوجد معبد ويوجد مسجد، ولا بأس أن يوحد المصحف فيوجد في يعني يوجد مصحف مثلا قرآن وجانبه من التوراة وجانبه من الإنجيل وجانبه من بعض الصحف، ومن أراد أن يقرأ يقرأ. هذا والله إنه ضلال مبين، نسأل الله العافية. ماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفه مستقيم. قال الله ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين دينا عند الله الإسلام. نعم.
السؤال الأخير يقول أبي ترك كتبا ومنها العقيدة الطحاوية وفتح المجيد وسنن أبي داود وصحيح مسلم وصحيح البخاري وترك من التفاسير صفوة التفاسير وتفسير الجلالين فبماذا تنصحني من هذين التفسيرين؟
ما أنصحك بشيء منهما، ما أدري ما حالك، أنت عندك تمييز أو ما عندك تمييز، بادئ في الطلب مثل هذا، إذا وجد طالب علم يفهم الأشعرية يفهم الأقوال الباطلة قد يبقيها مثلا ينظر ما فيها من الخطأ يجتنبه مثل ما يوجد في بعض التفاسير، لكن أنت استبدل بهذا وجنب هذا من عندك واستبدل بهما، أعني جنبها اجعلها مثلا لمن يفهم أو في مكتبة يعرفون ما يميزون أو شيء من ذلك. وخذ تفسير ابن كثير، خذ تفسير ابن جرير، خذ تفسير البغوي، خذ تفسير السعدي، خذ تفسير القاسمي، خذ من هذه التفاسير جيدة. نعم أسلم لك. نعم.